الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر من كتاب السيرة النبوية. نتابع الكلام على موقف عبد الله بن أبي بن سلول ونفاقه في غزوة بني المصطلق. وعندما بلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ما قاله والده، أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أبي فيما بلغك عنه، فإن كنت لابد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فوالله لقد علمت الخزرج ما كان لها من رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي في الناس فأقتل رجلا مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا. ومنع أباه من دخول المدينة حتى يأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخولها. وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومهم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر حين بلغه ذلك من شأنه: كيف ترى يا عمر؟ أما والله لو قتلته يوم قلت لأرعدت له آنف، لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته. قال عمر: قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد والله علمت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم بركة من أمري. الموقف الثاني، حديث الإفك. حكى المنافقون في هذه الغزوة حادثة الإفك بعد أن فشل كيدهم في المحاولة الأولى لإثارة النعرة الجاهلية، وخلاصتها كان قدر عائشة رضي الله عنها أن تخرج في هذه الغزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي طريق العودة وقرب المدينة نزل المسلمون للراحة، فنزلت من عودتها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدا لها فرجعت تبحث عنه، وعندما عادت وجدت الرجال قد حملوا هودجها وضعوها على بعيرها وهم يحسبون هذا الخلاء، لأنها كانت حين ذاك خفيفة الوزن. فانتظرت في مكانها، فمر بها صفوان بن المعطل السلمي وعرفها، لأنه كان رآها قبل أن يفرض الحجاب، فحملها على بعيره وانطلق بها إلى المدينة، ودخلها بعد دخول الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد استغل المنافقون هذه الحالة ونسجوا حولها قصة الإفك، وتولى كبر ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وأغرى بالخوض فيه مصطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وحسان بن ثابت. واغتم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الشائعة، وأعلن على الملأ وفي المسجد ثقته بزوجته وبصاحبه ابن المعطل، وأبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من يخوض في هذا الافتراء إن كان من الأوس. ولم يرضى سعد بن عبادة هذا القول من سعد، لأن أصابع الاتهام كانت تشير إلى واحد من قوم عبادة، فكادت تقع الفتنة بين الحيين كما يريدها المنافقون. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم فوت عليهم الفرصة مرة أخرى وأطفأ نيران الفتنة، واستأذنت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لتمرض في بيت أبيها، وهناك علمت بخبر الإفك ففارقها النوم وهي تنتظر إعلام الله لنبيه ببراءتها برؤيا صادقة، وترى أنها أقل شأنا من أن ينزل في أمرها وحي. وبعد شهر من معاناتها ومعاناة الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، نزل الوحي بآيات في براءتها وموقف الناس من هذه الفرية: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. وكان أبو بكر ينفق على قريبه مصطح ابن أثاثة ابن خال أبي بكر، فعندما خاض في تلويث سمعة عائشة أقسم ألا ينفق عليه، فنزلت الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، إلى قوله: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فعاد أبو بكر إلى النفقة عليه رغبة في المغفرة. وعاتب القرآن أولئك النفر. وعاتب القرآن أولئك النفر الذين وقعوا في حبائل المنافقين حمنة ومسطح وحسانة، قال: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وسجل القرآن ذلك الموقف الرائع لأولئك النفر من المؤمنين الذين وقفوا من هذا الإفك موقف المؤمن اليقين والواثق ثقة كبيرة بآل بيت النبوة الذين طهروا من الدنس والأرجاس، منهم أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب، فقد نزل في هؤلاء قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. روى الواحدين بإسناد متصل إلى عائشة رضي الله عنها في سبب نزول هذه الآية: كان أبو أيوب الأنصاري حين أخبرته امرأته وقالت: يا أبا أيوب، ألم تسمع بما تحدث الناس؟ قال: ما يتحدثون؟ فأخبرته بقول أهل الإفك، فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. قالت: فأنزل الله عز وجل: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. وروى البخاري أن رجلا من الأنصار عندما سمع هذه الفرية قال: سبحانك ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك بهتان عظيم. وقال ابن حجر في الشرح: وقع عند ابن إسحاق أنه أبو أيوب الأنصاري، وأخرجه الحاكم من طريقه، وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين، وأبو بكر الآجري في طرق حديث الإفك من طريق عطاء الخراساني عن الزهري عن عروة عن عائشة. ويلحظ أن الآية التي أشار إليها ابن إسحاق هي التي فيها سبحانك هذا إفك مبين، وليست التي فيها سبحانك هذا بهتان عظيم. وعموما فالمعنى واحد، وقد نزلتا في وقت واحد وبمناسبة واحدة، فليس ببعيد أن من بين أسباب نزولها موقف أبي أيوب وأم أيوب. وقد وافق الواقدي ابن إسحاق وزاد بصيغة التمريض أنها نزلت في أم الطفيل وزوجها أبي بن كعب. وفي تفسير سمي من مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ لما سمع ما قيل في أمر عائشة قال: سبحانك هذا بهتان عظيم. وخلاصة الأمر أن رواية الواحدي تتقوى برواية الآجري وابن إسحاق والمعقبي، ويكون الخبر على أقل تقدير حسنا لغيره. وأقام الرسول صلى الله عليه وسلم حد القذف على حسان ومسطح وحمى. أما عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى كبر الإفك فلم يقم عليه الحد، لأنه لم يترك دليلا ضده، إذ كان يستوشيه، أي يستخرجه للبحث والمسألة ثم يفشيه ويشيعه ويحركه ولا يدعه يخمد. عندما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم جاءته جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وذكرت له مكانتها في قومها، وطلبت منه أن يعينها في قضاء كتابها لعتق رقبتها من ثابت بن قيس بن الشميس الذي وقعت في سهمه. فعرض عليها الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي عنها كتابتها ويتزوجها، فقبلت. فلما علم الناس بذلك أعتقوا من بأيديهم من السبي، وهم 100 أهل بيت، إكراما لأصهار الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم. فما كانت امرأة أعظم على قومها بركة منها، وكان عتقها صداقها كما هو واضح من الخبر. وقدم والدها الحارث إلى المدينة وطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخلي سبيلها، فأذن له أن يخيرها، فاختارت البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسلم الحارث بن أبي ضرار وقومه، وولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على صدقات قومه. أحكام وعبر في غزوة المريسية. 1- مشروعية تقسيم الغنائم بين المقاتلين بعد استثناء السلب والخمس من الغنيمة. 2- دلت معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم للمشكلة التي حاول ابن سلول استغلالها على حسن سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في تدبير الأمور وتجنب المشكلات وتفويت الفرص على المغرضين المندسين بين صفوف المؤمنين، وكان نتيجة ذلك أن جاف ابن سلول قومه، فكانوا هم الذين يعنفونه ويفضحون دسائسه. 3- كانت قصة الإفك حلقة من سلسلة فنون الإيذاء والمحن التي لقيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعداء الدين، وكان من لطف الله تعالى بنبيه وبالمؤمنين أن كشف الله زيفها وبطلانها، وسجل التاريخ بروايات صحيحة مواقف المؤمنين من هذه الفرية، لا سيما موقف أبي أيوب وأم أيوب، وهي مواقف يتأسى بها المؤمنون عندما تعرض لهم في حياتهم مثل هذه الفرية. فقد انقطع الوحي وبقيت الدروس التي تركها لنا لنستفيد منها ونقوم بها على تقويم المواقف المماثلة. 4- جاءت محنة الإفك منطوية على حكمة إلهية استهدفت إبراز شخصية النبي صلى الله عليه وسلم وإظهارها صافية مميزة عن كل ما قد يلتبس بها، فلو كان الوحي أمرا ذاتيا غير منفصل عن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم لما عاش الرسول صلى الله عليه وسلم تلك المحنة بكل أبعادها شهرا كاملا. ولكن الحقيقة التي تجلت للناس بهذه المحنة أن ظهرت بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم ونبوته، فعندما حسم الوحي اللغط الذي دار حول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عادت المياه إلى مجاريها بينها وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وفرح الجميع بهذه النتيجة بعد تلك المعاناة القاسية، فدل ذلك على حقيقة الوحي وأن الأمر لو لم يكن من عند الله لبقيت رواسب المحنة في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة، ولنعكس ذلك على تصرفاته مع زوجه عائشة رضي الله عنها. وهكذا شاء الله أن تكون هذه المحنة دليلا كبيرا على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 5- بينت هذه القصة مشروعية تحدي القذف الذي أقيم على من ثبتت إمامته، وبينت حرمة قذف المحصنات المؤمنات وكذا المحصن المؤمن، وأنه من كبائر الذنوب وعقوبته 80 جلدة. 6- بيان مشروعية الاقتراع والأخذ بنتائجه بدل التخيير لما فيه من تطيب النفوس، كما في خبر اقتراع الرسول صلى الله عليه وسلم بين نسائه عند السفر. 7- مشروعية أخذ المجاهد امرأته للجهاد إذا كانت الظروف معتية لذلك. الفصل العاشر: غزوة الخندق. الأحزاب. تاريخ الغزوة: وقعت هذه الغزوة في شوال سنة 5 كما قال ابن إسحاق ومن تابعه، وهو قول جمهور. وقال الواقدي إنها وقعت في يوم الثلاثاء 8 من ذي القعدة في العام 5 الهجري. وقال ابن سعد إن الله استجاب لدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم فهزم الأحزاب يوم 4 من شهر ذي القعدة 5 من مهاجره. ونقل عن الزهري ومالك بن أنس وموسى بن عقبة أنها وقعت 4 هجرية. ويرى العلماء أن القائلين بأنها وقعت 4 كانوا يعدون التاريخ من المحرم الذي وقع بعد الهجرة، ويلغون الأشهر التي قبل ذلك إلى ربيع الأول، فتكون غزوة بدر عندهم في السنة الأولى، وأحد في السنة في الثانية، والخندق في الرابعة، وهو مخالف لما عليه الجمهور من جعل التاريخ من المحرم 4. وجزم ابن حزم أنها وقعت 4 لقول ابن عمر إن الرسول صلى الله عليه وسلم أرده يوم أحد وهي في 3 باتفاق، وهو وابنه 14 سنة، ولكن البيهقي وابن حجر وغيرهما فسروا ذلك بأن ابن عمر كان يوم أحد في بداية 14، ويوم الخندق في نهاية 15، وهو الموافق لقول جمهور العلماء. سبب الغزوة: لم تضع الحرب أوزارها بين مشركي مكة والمسلمين إلا بعد فتح مكة في العام 8 الهجري، ولذا فمن البدهي أن تحاول قريش في كل مرة القضاء على قوة المسلمين التي ترى فيها تهديدا مستمرا لطرق قوافلها وخطرا على مكانتها بين العرب. أرادت قريش في هذه المرة أن تحسم هذا الصراع مع المسلمين لصالحها، فحشدت له أكبر قوة ممكنة، حيث لجأت إلى التحالف مع كل من له مصلحة في القضاء على المسلمين. ووجدوا أكبر ضالة لهم في يهود بني النضير الذين أجلوا عن المدينة، ووجد اليهود ضالتهم في قريش، فقد التقت أهداف الفريقين وهو القضاء على المسلمين. كان أول ما فكر فيه زعماء بني النضير الذين خرجوا إلى خيبر أن يتصلوا بقريش والقبائل الأخرى للثأر لأنفسهم والطمع في العودة إلى ديارهم وأملاكهم في المدينة. فخرج وفد منهم إلى مكة، منهم سلام بن أبي الحقيق وحيي بن أخطب وكنانة بن أبي الحقيق النضريون وهوذة بن قيس وأبو عمار الوائليان، في نفر من بني النضير ونفر من بني وائل. فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدوهم بالقتال معهم حتى يستأصلوه، وأفتوهم بأن دينهم خير من دين محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم أولى بالحق منه. وفيهم أنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ثم اتجهوا بعد هذا إلى قبيلة غطفان النجدية الكبرى وأغروها بالتحالف معهم ومع قريش على حرب المسلمين، على أن يكون لهم نصف ثمر خيبر إذا اشتركت معهم في الحرب. وكان وافدهم إلى غطفان كنانة بن الربيع ابن أبي الحقيق، فأجابه عيينة ابن حصن الفزاري إلى ذلك. وكتب المشركون إلى حلفائهم من بني أسد، فأقبل إليهم طلحة بن خويلد في من أطاعه، وخرج أبو سفيان بقريش ومن اتبعه من قبائل العرب، فنزلوا بمر الظهران. فجاءهم من أجابهم من بني سليم مددا لهم بقيادة سفيان ابن عبد شمس والد أبي الأعور، وبنوا مرة بقيادة الحارث بن عوف، وأشجع بقيادة مسعر ابن رخيلة. وسارت مع قريش الأحابيش ومن تبعهم من بني كنانة وأهل تهامة، فصاروا في جمع عظيم، فهم الذين سماهم الله تعالى الأحزاب. وذكر ابن إسحاق أن عدتهم 10,000 بينما كان المسلمون 3,000. تحرك هذا الجيش العرمرم من مر الظهران في طريقه إلى المدينة، فنزلت قريش ومن سار معه بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة، ونزلت غطفان بذنب نقمي إلى جانب أحد، ونزل معهم بنو أسد. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا له من الأمر استشار أصحابه، وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة. أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحرات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. ووافق الجميع على هذه الفكرة لعلمهم بكثرة الجموع القادمة لحربهم، وشرعوا في حفر الخندق الذي يمتد من أجم الشيخين طرف ابن حارثة شرقا حتى المذاذ غربا، وكان طوله 5,000 ذراع وعرضه 9 أذرع وعمقه من 7 أذرع إلى 10، وكان على كل 10 من المسلمين حفر 40 ذراعا. حافر المهاجرون من ناحية حصن راتج في الشرق إلى حصن ذباب، والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب. وعمل المسلمون في الحفر على عجل يبادرون قدوم القوم، وقد تراوحت مدة الحفر ما بين 6 أيام و24 يوما. فعند ابن عقبة استغرق قريبا من 20 ليلة، وعند الواقدي 24 ليلة، وفي الروضة للنووي 15 يوما، وعند ابن سعد 6 أيام. وكان طعامهم القليل من الشعير يخلط بدهن متغير الرائحة لقدمه ويطبخ، فيأكلونه على الرغم من بشاعة طعمه في الحلق ورائحته المنتنة، وذلك لشدة جوعهم. وحتى هذا لا يجدونه أحيانا فيأكلون التمر، وأحيانا لا يجدون هذا ولا ذاك لمدة 3 أيام متتالية، إلى الحد الذي يعصب فيه النبي صلى الله عليه وسلم بطنه بحجر من شدة الجوع. وشارك جميع المسلمين في الحفر لا فرق بين غني وفقير ومولى وأمير، وأسوتهم في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمل التراب حتى اغبر بطنه ووار التراب جلده، وكان الصحابة يستعينون به في تفتيت الصخرة التي تعترضهم ويعجزون عنها فيفتتها لهم، ويردد معهم الأهازيج والأرجاز لتنشيطهم للعمل، فيقول: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وكان يمد بها صوته بآخرها، ويرتجز المسلمون وهم يعملون: نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. فيجيبهم بقوله: اللهم إنه لا خير إلا خير الآخرة، فبارك في الأنصار والمهاجرة. وربما يبدأهم بقوله فيردون عليه بقولهم. من دلائل النبوة أثناء حفر الخندق أجرى الله سبحانه وتعالى على يدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عدة معجزات أثناء حفر الخندق. ومن ذلك: 1. عندما لاحظ جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يعانيه الرسول صلى الله عليه وسلم من الجوع، استأذنه وذهب إلى زوجته وأخبرها بما رأى من المخمصة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وطلب منها أن تصنع له طعاما، فذبح عناقا له، وطحنت زوجه صاعا من شعير بقي لهما، وصنعت برمة. وذهب جابر فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطعام، وساره بكمية الطعام وأنه طعام يكفي لرجل أو رجلين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كل من كان حاضرا وعددهم 1000. وتحير جابر وزوجته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بارك في البرمة فأكل منها كل الناس حتى شبعوا، وتركوا فيها الكثير الذي أكل منه أهل جابر وأهدوا. 2. أخبر عمار بن ياسر وهو يحفر معهم الخندق بأن ستقتله الفئة الباغية، فقتل في صفين وكان في جيش علي. 3. وعندما اعترضت صخرة للصحابة وهم يحفرون ضربها الرسول صلى الله عليه وسلم 3 ضربات فتفتتت، قال إثر الضربة الأولى: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمراء الساعة. ثم ضربها الثانية فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض. ثم ضرب الثالثة وقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذه الساعة. وفي هذا الحديث بشارة بأن هذه المناطق سيفتحها المسلمون مستقبلا، وكان موقف المؤمنين من هذه البشارة ما حكاه القرآن الكريم: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وموقف المنافقين الذين سخروا من البشارة: وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وصورت الآيات من 13 إلى 20 من سورة الأحزاب نفسية المنافقين تصويرا دقيقا، وحكت أقوالهم في الإرجاف والتخذيل وأساليبهم في التهرب من العمل في حفر الخندق وجهاد العدو. وعلى الرغم من تخذيل المنافقين وقلة الطعام وشدة البرد، فقد تم حفر الخندق ليكون خط دفاع متينا، ثم جمع النساء والأطفال وأصحاب الأعذار في حصن فارع وهو لبني حارثة، لأنه كان أمنع حصول المسلمين آنذاك. وكانت خطة المسلمين أن يكون ظهرهم إلى جبل سلع داخل المدينة ووجوههم إلى الخندق الذي يحجز بينهم وبين المشركين الذين نزلوا الرومة بين الجرف والغابة ونقمي. وعندما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في حال العدو وحال المسلمين ورأى ضعف المسلمين وقوة المشركين، أراد أن يكسر شوكة المشركين، فبعث إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة زعيمي الأنصار، فاستشارهما في الصلح الذي عرضته عليه قبيلة غطفان، وهو أن يعطوا ثلث ثمار المدينة لعام كي ينصرفوا عن قتال المسلمين، ولم يبق إلا التوقيع على صحيفة الصلح. فقال له: لا والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟ وفي رواية الطبراني أنهما قال: يا رسول الله، أوحي من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك أو هواك، فرأينا تبع هواك ورأيك، فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا ثمرة إلا شراء أو قراء. فقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاوضة مع الأعراب الذين كان يمثلهم الحارث الغطفاني قائد بني مرة. وفي الجانب الآخر، أراد يهود بني النضير أن يجروا معهم إخوانهم يهود بني قريظة إلى نقض العهد والغدر بالمسلمين والوقوف مع الأحزاب، فأوفدوا حيي بن أخطب للقيام بهذه المهمة. فجاء حيي إلى كعب بن أسد القرضي، وبعد حوار طويل بينهما أقنعه بنقض العهد مع المسلمين بحجة قوة الأحزاب ومقدرتهم على استئصال المسلمين، وأغراه بأن يدخل معه حصنه عندما ينصرف الأحزاب بعد أداء مهمتهم. وكان يوما عصيبا من الدهر، ذلك اليوم الذي علم فيه المسلمون نقض بني قريظة ما بينهم وبين المسلمين من عهد، وتكمن خطورة ذلك في موقعهم الذي يمكنهم من تسديد ضربة غادرة للمسلمين من الخلف، فقد كانت ديارهم في العوالي إلى الجنوب الشرقي للمدينة على وادي مهزور. لقد أتاه الزبير بما يدل على غدرهم، ويومها قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: فداك أبي وأمي، إن لكل نبي حواري، وحواري الزبير. ولزيادة الحيطة والحذر والتأكد من مثل هذه الأمور الخطيرة، أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات ابن جبير، فجاءوا إلى بني قريظة وتحدثوا معهم، ووجدوهم قد نكثوا العهد ومزقوا الصحيفة التي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بني سعية، فإنهم جاءوا إلى المسلمين وفاء بالعهد. وعاد رسل المسلمين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالخبر اليقين. وعندما شاع هذا الخبر خاف المسلمون على ذراريهم من بني قريظة، ومروا بوقت عصيب وابتلاء عظيم، ونزل القرآن واصفا هذه الحالة: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالذين جاءوهم من فوقهم هم الأحزاب، وبنو قريظة من أسفل منهم، والذين ظنوا بالله الظنون هم المنافقون، أما المؤمنون فقد صمدوا لهذا الامتحان واتخذوا كل الوسائل الممكنة لاجتيازه، فنظموا فرقا للحراسة، فكان سلمة بن أسلم الأوسي أميرا لمئتي فارس، وزيد بن حارثة أميرا لثلاثمائة فارس، يطوفون المدينة ويكبرون لإشعار بني قريظة باليقظة حتى لا تحدثهم أنفسهم بأن يغدروا بالذرية التي في الحصون. وعندما وصلت الأحساب المدينة فوجئوا بوجود الخندق، فقاموا بعدة محاولات لاقتحامه، ولكنهم فشلوا لأن المسلمين كانوا يمطرونهم بوابل سهامهم كلما هموا بذلك، وإذا استمر الحصار لمدة 24 ليلة. وذكر ابن إسحاق وابن سعد أن بعض المشركين اقتحموا الخندق، وعند ابن إسحاق منهم عمرو بن عبدود وأكرمة بن أبي جهل وهبيرة بن أبي وهب وضرار بن الخطاب والشاعر ابن مرداس، وزاد ابن سعد واحدا على هؤلاء وهو نوفل بن عبد الله، وذكر أن عليا بارز عمرو بن عبدود فارس قريش وقتله، وأن الزبير قتل نوفلا المخزومي، وأن الثلاثة الآخرين فروا إلى معسكرهم. وظلت مناوشة المشركين للمسلمين وتراشقهم معهم بالنبل دون انقطاع طيلة مدة الحصار.